الإمام البيضاوي في الفصل الثاني وهو يتكلم في الكتاب الأول وهو الكتاب القرآن بدأ يتكلم عن وضع اللغة العربية من وضعها وكيف وصلت إلينا، ثم بدأ يقسم الألفاظ التي تكونت منها اللغة العربية. المرة اللي فاتت أخذنا أول تقسيم باعتبار دلالة اللفظ، أول تقسيم باعتبار دلالة اللفظ. النهاردة نأخذ التقسيم الثاني باعتبار الدال والمدلول، تقسيم بسمي كده باعتبار الدال والمدلول. الدال هو الدليل، الدليل ده ايه؟ عبارة عن ألفاظ سواء كانت قرآن أو سنة. طيب هذا اللفظ نسميه دال، ليه؟ لأن هذا اللفظ هو الذي يرشد إلى مدلول معين عند المجتهد، فالمدلول هي الدلالة والدال هو الدليل. أول شرح للكتاب أن الدليل إما أن يكون نصا أو راجحا أو أصلا أو قاعدة مستمرة أو صورة مقيسا عليها، مش كده؟ قلنا بيتسمى بخمس أسماء، فاكرين ولا؟ أو ما تكلمنا على الدليل. طيب متى نستخدم الخمسة أو أحد هذه الخمسة؟ إمتى أقول على هذا نص وإمتى أقول أن هذا يصلح أن يكون دليل؟ إيه الفرق؟ بسمع من الفقهاء كده او بقرا في كتب الفقه، انا بتكلم عن كتب الكبيره بتاعتنا قديمه، والنص عندنا كذا والدليل في المساله كذا. طب ليه ما ذكرليش كل النص وخلاص؟ ليه ما ليش كل دليل وخلاص؟ الراجح في المساله كذا. كل لفظه من هذه الالفاظ الخمسه التي تطرقت الى الدليل لها مدلول معين عند مين؟ عند المجتهد. النهارده بنسمع من صغار طلبه العلم ايه النص، تقول له النص قاعدة كذا، يقول لك لا، النص إما قرآن وإما سنة. من قال لك أن النص إما قرآن وإما سنة؟ النص ليس قرآن ولا سنة. لو تتذكر لما ذكرنا لفظة النص على الدليل قلنا أخذ الفقهاء كلمة النص من علماء العربية، وعلماء العربية أخذوا كلمة النص من منصة العروس، قالوا تنص منصة العروس، وهذا لفظ ابن منظور في لسان العرب، تنص منصة العروس على العرس. لما تخش كده المكان وتلاقي مكان كرسي عالي فوق كبير كده تقول فعلا ده عرس، لان في عروس وعروسه هيقعدوا فين؟ على المكان ده باعتبار عادة الناس يعني. فهذا منصة اصبحت شاهدة على العرس القائم، خدوا منها كلمة النص. اذا شهدت الدلالة على الحكم المبني عنها شهادة واضحة قاطعة سميت نصا، خرجت من القرآن، خرجت من سنة، خرجت من قاعدة، خرجت من قياس، خرجت من إجماع، نسميها نص. ليست القضية لما تستغرب أنت، بعض الشباب يستغربون لما يأتي الفقيه ويستدل على نصية حكم معين بقاعدة، قالوا كذا، فين النص الموجود؟ هذا هو النص، هذا اللفظ دل على نصية الحكم الذي انبنى عليه. ده مراد التقسيم الثاني، تقسيم الدال والمدلول. هذا اللفظ هو الدال، والدال هو المرشد كما قلت، دال الطريق، دليل الطريق، نسميه مرشد الطريق. طب أرشدني إلى إيه؟ إلى هذا الطريق اللي أنا فيه. طب هذه اللفظة أرشدتني إلى إيه؟ إلى مدلول. وكلمة مدلول أصلها في اللغة العربية ما دل عليه، ما دل عليه، خلاص. وقواعد التسهيل ذكرناها كتير، بيضغم دائما الألف في الدال ويسمى مدلوله عشان ايه؟ تنتشر الكلمة بسرعة. لكن ما عادش هتلاقي بقى كل فقيه يقول لك ما دل عليه ما دل عليه ما دل عليه، فعشان تنتشر بين طلبة العلم أضغمت الألف في الدال وسميت مدلوله، مدلوله كذا، النص الفلاني مدلوله كذا، الآية الفلانية مدلوله، الدليل الفلاني مدلوله كذا، وهكذا دواليك. فهذا التقسيم نسميه تقسيم باعتبار الدال والمدلول. ماذا قال في البيضاوي؟ تقسيم آخر، اللفظ والمعنى إما أن يتحدا وهو المفرد. دائما يتحد اللفظ مع معناه في الأسماء، هي واضحة، هي تتحد في حياة تانية، بس في الأسماء هي أشهر الأشياء التي يتحد فيها اللفظ مع المعنى. ليه؟ لأن الأسماء تدل على مسمياتها دلالة حصرية قصرية. لما يرحمك الله تكلم على مسجد الخزان وانت قاعد في مسجد الخزان وذكر ليك مسجد الخزان حصرت الاسم في التسمية الواردة، فدل الاسم على هذا الأمر. إذا دل اللفظ كلمة مسجد على مكان يسع في الذهن تصور المكان المعهود اللي هو المسجد المسجد فيه، أصبح هذا اتحاد بين المركب ومعنى المركب، بين اللفظ ومعناه المركب الذي يتركب من أفراد اللي هي حروف الألفابائية. هذه كونت عندنا كلمة مسجد. فلما أقول لك إيه المسجد وجيت دخلت المكان ده تقولي ده مسجد ليه؟ لأن اتحد اللفظ اللي أطلق مع المكان. طبعا ما أنت أقول لك اللفظ المتصور مع اللفظ الواقع، إيه اللفظ الواقع؟ معناه. خلاص؟ فاللفظ لما يتحد مع المعنى يسموه مفرد، يسموه مفرد. خلاص؟ أو يتكسر وهي المتباينة. لو دخلت المسجد ولم تجد فيه إلا صفات من صفات المسجد كالمحراب مثلا، دخلت مصلى العيد ولقيت فيه المحراب، حيطة في القبلة ومرسوم فيها المحراب وما في شيء تاني يدل على أن المسجد، هتقول لي ده مسجد؟ هقول لك لا ده مش مسجد. لذلك أهل العلم يسموه مصلى. الأماكن الموجودة غالبا في الشركات أو أماكن التوظيف، أماكن الصلوات، يجعلون مكانا صغيرا للصلاة، تدخل فيه فتجد فيه علامة إنها القبلة إلى هنا مثلا وتقف. إيه علامة المسجد؟ قالوا أن يقام، أن يرتب فيها الخمس صلوات، وأن يصلى فيها جمعة، وأن ينادى فيها للعيدين. ثلاث شروط ذكرهم الإمام الزركشي في كتابه أحكام المساجد ببيان أحكام المساجد. خلاص، مصلى الشركات مش حاضر أسميه مسجد، لكن فيه صفات من صفات المسجد. فإذا تعددت صفات الموصوف خلاص واشتركت مع اللفظ المطلق عليها سمي متباينة، أي صفاته كثيرة اشتركت في بعضها واختلفت في بعض الآخر. خلاص، اللفظ المتحد هو الذي يتفق المعنى مع اللفظ مع المركب نفسه. أما المتباين ما كان فيه صفات كثيرة جدا يشترك في بعضها بين لفظه ومعناه ويختلف في باقي الصفات. تفاصلت معانيها كالسواد والبياض، هل هتجمع بين صفتين متضادتين في أمر واحد؟ شو ممكن جمع بين النقيضين؟ محال، حتى عقلا مش شرعا يعني. فتجد فيه صفات تجتمع فيها وصفات لا تجتمع معها، عشان كده مثل لها السواد والبياض كأن صفات متضادة متباينة مع بعضها البعض لا تجتمع مع بعضها في الموصوف. خلاص، لما تقول لي محمد ده قصير وبص يا محمد طويل، الطول والقصر لا يجتمعان. خلاص، لكن في صفات بين محمد وبين أحمد غير الطول والقصر، اجتمع في بعض الصفات وتباين تفرق تفاصل في صفات أخرى فسميت متفاصلة أو متباينة. أو تواصلت كالصيف والصارم والناطق والفصيح. كلمة تواصلت أي كل لفظة كل صفة موجودة في الموصوف توصل بك إلى صفة أخرى. ليه محمد صوته عالي؟ يبقى ضمنا كده محمد بيتكلم. فلما أقول لك ده صوته عالي ممكن أنت تقول لي رجل يتكلم، لأن فيش واحد صوته عالي ما بيتكلمش. خلاص، تقول لي رجل يسمع، إذا تكلم عشان صوته عالي ده بطلع من صفة إيه لصفة تانية متكاملة على الصفة التي وضعت. فإذا كانت هذه الصفات مشتركة بين شيئين فبنظر ليها هل متحدة هنا زي هنا بالضبط، محمد زي أحمد، هسميها من الصفات المتحدة، ألفاظ تتحد مع معانيها. لكن في صفات هنا وفي صفات هنا، هنا في منها يتفق مع الثاني ومنها يختلف معاه، أسميها متباينة. متفاصلة أو متواصلة. متفاصلة يعني إن كانت ضدين زي السواد والبياض، متواصلة إن كانت الصفات توصل إلى بعضها البعض، الصفة دي تضمن الثانية والثانية تضمن الثالثة والثالثة وهكذا دواليك. أو يتكسر اللفظ ويتحد المعنى وهي المترادفة. يعني يتكسر اللفظ؟ كما في حديث أبي عند مسلم مثلا أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم على حرف فقرأت، وأقرأني على حرفين فقرأت، فقلت وكيف؟ قال أقرأني جبريل على حرف فقرأ، وأقرأني على حرفين فقرأ، وعلى ثلاثة فقرأت، حتى وصل بي إلى سبعة. فقلت وكيف يا رسول الله؟ فخرج على المنبر وقال هلموا وتعالوا ولا تدبروا وأقبلوا. تكثر اللفظ، اللفظ كتر لكن معناه واحد. يقول لك تعالوا اجتمعوا أقبلوا، شوف أربع خمس كلمات معناها إيه، كلها معنى واحد. فإذا اللفظ تعدد وأدى إلى معنى واحد أسميه مترادف، أسميه مترادف. هأذكر كلمة قلتها مرة اللي فات، ليه البيضاوي بيركز على هذه الأمور؟ لأن هذه الأمور هي السبب في تكوين الجمل، ده اللي بيكون للجمل، وتكوين الجمل اللي باخد منه الأحكام الشرعية المدلولات. خلاص، فهذه الألفاظ إذا كثرت لكن أدت في الآخر معنى واحد بسمي الألفاظ مترادفة، اتحدت في المعنى وافترقت في المبنى، اتفقت في المعنى معناها واحد ها، وافترقت في المبنى في المكون. خلاص، اسمها جماعة، اسمها عصبة، اسمها مجموعة، اسمها جمع، اسمها جمعة، كل دي معاني واحدة. خلاص، لكن مباني مختلفة. أو بالعكس، المعاني اختلفت والمباني اتفقت. يعني متى تستخدم كلمة جماعة؟ قالوا لما يكون العدد نيفا، يعني نيف يعني من ثلاثة لتسعة تقول جماعة. طب ممكن أولى عصبة كما سماها الله عز وجل في سورة قصص لما تكلم عن لقمان والمفاتيح، فالعصبة أيضا من ثلاثة لتسعة، هذا المعنى ها مختلف ولا مش مختلف؟ مختلف، لأن قد يكون ثلاثة وقد يكون أربعة وقد يكون خمسة وقد يكون ستة وقد يكون سبعة وقد يكون ثمانية وقد يكون تسعة، فهو عدد محصور بين بين لم يتم الاتفاق عليه. أنت أقول متفق لما أقول لك ثلاثة وبس، أربعة وبس، لكن أقول قالوا النيف فاختلفنا، ممكن يبقى الجماعة ما فوق السبعة كما قال ابن عباس. خلاص، والعصبة ما دون السبعة، الاثنين معنى واحد. اللي بسميه ايه؟ فقه اللغة، متى تستخدم اللفظة؟ احطها فين؟ في الجملة شكلها ازاي؟ ممكن تسمع الجملة وتمشي كانت تمر على دماغك وخلاص صحيح، لكن اللي فاهم فقه اللغة يقول لك لا، المفروض ما كانش يستخدم هذه اللفظة، كان يستخدم اللفظة كذا. خلاص؟ فإن وضع للكل فمشترك، لفظة واحدة جت على معاني متعددة كلفظة القرء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن قال ثلاثة قروء، مفردها قر، وضعت على ثلاث معاني، معنى الحيض كما في حديث أسماء ضع الصلاة أيام أقرائه، ومعنى الطهر، ومعنى الهلال، ثلاث معاني. فالثلاث معاني بلفظة واحدة اللي هي القر، فاشتركت المعاني في مبنى واحد، اشتركت المعاني في مبنى واحد. فلما تشترك المعاني في مبنى واحد نسميه اللفظ، لفظ القرء ده اللي هو العمدة نسميه لفظ مشترك. أفهم كده لما أقول مشترك إن اللي أكثر من معنى، خلي بالك كل معنى بيختلف عليه الحكم الدلال. يعني اللي قوى حديث أسماء باع الصلاة أثناء أيام أقرائك قال أن عدة المطلقة ثلاث حيضات، حيضة ثم طهر، حيضة ثم طهر، لما تأتي الحيضة الثالثة تبرأ المرأة من الطلاق. طب اللي قال بالطهر قال يبدأ بالطهر، طهر ثم حيض ثم طهر ثم حيض، لما يأتي الطهر الثالث نبدأ ايه نقول طهرة المرأة وبرأة المرأة من الطهر. واللي يقول معنى الهلال ننتظر الهلال كامل 29 يوم او 30 يوم هلال. يسألونك عن الأهلة قل قل هي مواقيت للناس والحج، ما قولش عندي 30 يوم 31 يوم لا، او 29 او 30 كما في حديث عمار، نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر عندنا هكذا 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 أو هكذا هكذا هكذا، وضم بسببته بإبهامه في المرة الثالثة إما 29 ليلة أو 30 ليلة. خلاص، ينعدها كده ينعدها كده. وإلا فإن نقل لعلاقة اشتهر في الثاني سمي بالنسبة إلى الأول منقولا عنه. لما تسمع كده من أوائل الصور المكية نزولا ده بنسميه اللفظ المنقول، أي الذي لم يكن على أصل وضعه فنقلناه من وضعه إلى وضع آخر. ده غير المجاز، المجاز اللي هنتكلم عليه ده غير المجاز، اللفظ المنقول غير المجاز. طيب قلت لو تسمع أن من أوائل الصور المكية سورة الأعلى، وذكر الله عز وجل فيها وذكر اسم ربه فصلى، والصلاة ما فرضت إلا في الإسراء والمعراج قبل الهجرة بعام أو بعامين على الخلاف الموجود عند أهل السير. طب كيف أقول أن هذا هو صلاة وذكر اسم ربه فصلى؟ خلاص، قالوا أن أصل الصلاة كانت مفروضة من أيام إبراهيم عليه السلام، وما توارثتها الأنبياء بعد ذلك في شرائعهم إلا بما سمي عندهم بالصلاة الإبراهيمية، وكانت مقدسة إلى قبلة تسمى بيت المقدس، فيقف فيها الإنسان ويدعو، لأن الصلاة كانت مجرد دعاء. خلاص، لما كانت الإسراء والمعراج وكان جبريل معلما للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، صلوا كما رأيتموني أصلي، فخرجنا بالصلاة من الوقوف استقبال بيت المقدس إلى أمر آخر، إلى مجموعة من الحركات تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم تسمى صلاة، تسمى صلاة. فنقل لفظ الصلاة من الدعاء إلى هذه الحركات التي تفعل، فسمي لفظ الصلاة بلفظ منقول. ليه بنقول كده؟ عشان ما حدش يجي يقول لي أن في تفسير هذه الآية ورد أن الصلاة هي الدعاء، فالمطلوب من الناس أقيموا الصلاة أي أقيموا الدعاء. يقول لي أنت راجل مجنون، عفنا الله يكرمك وخليك بعيد عنا. خلاص، عشان هسمعنا الكلام ده لما تقرأ كتاب القرآن والتأويل لمحمد شحرور، شحرره الله عز وجل الدنيا وآخرة، وقال في هذا الكلام نصا، ذكر هذا الكلام وطبع هذا الكلام في وزارة الثقافة بتاعتنا ربنا عافينا وإياك، فهذا كلام مطبوع موجود بين الناس تقرأه طلبة العلم، على أنه نوع من الاستنباط جديد، ويكفي بالإنسان إثما أنه يأتي بقول لم يأتي به السابقين. كلام جديد تتكلم في القرآن، أنت اللي فهمت أنه مش من الصحابة إلى الآن. عشان إيه؟ عشان استدلال بهذه الآية. وما ورد في كلام البجاحة بقى زي يقول إحنا كمصريين يعني، وما ورد في القرآن الكريم نصا يقول أن الصلاة عبارة عن تكبير وركوع وسجود وقيام وقراءة، لأنه هو ينتهج ما يسمى بمنهج القرآنيين، وإن كان هذا اللفظ باطل يعني، لو كانوا قرآنيون لكانوا من السنة أقرب، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالسنة نزلت كنزول القرآن، والآيات تدل على ذلك كثيرا جدا. فلفظة الصورة المنقولة في الحكم الشرعي يكون على المنقول عليه لا على ما نقلت منه. عشان كده الفقهاء والأصوليون يبينون أن الألفاظ المنقولة تكون على ما نقلت إليه مش على القديم. ما تيجي تقول دي كان الدعاء فالوجوب يقع على وجوب الدعاء، أقول لك لا، الوجوب يكون على فين؟ على ما نقلت إليه. عشان كده يقول لي ألفاظ منقولة، سمي بالنسبة إلى الأول منقولا عنه وإلى الثاني منقولا إليه، وإلا فحقيقة ومجاز. حقيقة ومجاز بعدها الكلام بقى اللي إيه اللي كل اللي فات بيصب في هاتين الكلمتين، لفظة الحقيقة ولفظة المجاز. حقيقة لفظة عند اللغويين تسمى من حق الشيء حقيقة أو حقيقة، حق أي ظهر حتى لا مرية فيه، الظهور ده لا مرية فيه. ويكفيك كما قال علماء اللغة أن كلمة الحقيقة لا تكون واضحة إلا على الشمس، تقول حقة الشمس، لأن الشمس إذا ظهرت لا يختلف اثنان على ظهور الشمس وشروق الشمس، فهي الحقيقة التي لا مرية فيها تماما للمسلمين وغير المسلمين. واحد يقول لي طب ما الله عز وجل حقيقة، نقول له هذا عند المسلمين، أما عند غير المسلمين عند الملحدين لا وجود لهذه الحقيقة، لكن اتفق المسلم مع غير المسلم على أن الشمس حقيقة. طب المجاز، ما جاز عن وضعه، ما جاز عن وضعه، وأدغمت الألف الجيم وسميت مجازا. خلاص، ليه سميت مجازا؟ ما جاز عن وضعه، يعني كان في أصل وضعه شيء ثم أخذناها حطناها في شيء آخر في موضوع تاني. خلاص، خلي بالك هذه تحت بند كما تكلمنا أن اللغة العربية إما تراكيب في أصل الوضع وإما استعمالات بعد التراكيب، يعني في أصل الوضع هنا اسم وفعل وحرف، طيب تستعمل في الكلام اللي نحن نتكلم فيه ده بقى. من ضمن استعمالات هذه التراكيب الحقيقة والمجاز. لما أقول لك أن هذه اللفظة لا تكون حقيقة، يبقى ما جوزنا إياها عن أصل وضعها. مثلا اللي ضربناه المرة اللي فات هنا محمد أسد، دي جملة مركبة من لفظتين محمد وأسد. طب هستعملها في إيه؟ قالك استعملها في المجاز. ليه؟ لأن محمد مش ممكن حيكون أسد، يبقى حقيقة الوضع يستحال فنتجوز به عن موضوعه اتفاقا. خلي بالك دي أول نقطة، أن لا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا في استحالة وضع الجملة على حقيقتها. دي نمرة واحد، وهذا متفق عليه بين العلماء القائلين والمنكرين، لأن المجاز عليه مشاكل كثيرة جدا. وضع بعد سنة 300 هجرية بعد خير القرون. دي نمرة اثنين، قبل كده ما كانت تعرف لا العرب ولا العلماء الشرع كلمة مجاز، ولم نرى هذه التسمية إلا بعد القرن الثالث الهجري، لأن هذا الكلام له دليل في رده. لأن لو كان موجودا في أصول العربية، أي أصول العربية؟ الجاهلية وليس بالإسلام. الإسلام جاء بالألفاظ المنقولة كما كان في الصلاة، لكن قبل الإسلام كانت العرب هم الخلص الكح، العرب الأقحاح. فأصل الاستدلالات يكون بالصدر الجاهلي لا بالصدر الإسلامي. الصدر الإسلامي في اللغة العربية معضد وليس أصلا. طيب تعال بقى نتكلم في العصر الجاهلي، هل كانوا يعلمون كلمة المجاز؟ لا، ما كانش عندهم حاجة اسمها مجاز. تسمية المجاز كما ذكر ابن جني في القرن الثالث الهجري، ولهذا اختلف أهل العلم في وجوده وعدمه، هل موجود ولا مش موجود. ليه؟ لأن بدء النشأة العربية لم يكن هناك مجاز، ما عنديش مجاز. فاختلف العلماء عن رأيين، رأي قال بالمجاز ورأي قال بعدم المجاز. خلي بالك هذا الاختلاف بدأ من علماء اللغة كابن جني وأبو إسحاق الأستاذ الإسرائيلي، أستاذ الأساتذة العلم، الذي ما ذكر في كتاب من الكتب لفظة الأستاذ إلا وأعني بها أبو إسحاق الإسرائيلي من قدمه وسبق قدمه في علمه. هذا أستاذ الأساتذة، في الحديث تجد اسمه الأستاذ، في المصطلح تجد اسم الأستاذ، في الأصول تجد اسم الأستاذ، في الفقه تجد اسم الأستاذ، في أي مادة أي كتاب ستقرأه ستجد له مرجع اسمه الأستاذ. هذا مع ابن جني في إنكار قضية المجاز. طب يا عم ابن جني ويا عم أبو إسحاق، أنا عندي أساليب موجودة قبل الإسلام، كانت موجودة كقول القائل، كان زمان نحن نعرف بني هلال وبني عقيل، من أشهر الشعراء اللي كانوا موجودين شعر بني هلال وشعر بني عقيل، لأن كان بينهم سجال حروب دايمة. ونحن نعرف العرب القديم العرب الخلص كان دايما من الفخر، فكان دايما يحكون لأطفالهم ما كان من أجدادهم في الحروب. فأكثر الدواوين الشعرية كانت بين شعراء بني هلال وشعراء بني عقيل، ومنها الأرجوزة المعروفة إلى الآن بالسيرة الهلالية. هذه سيرة تبين مدح قيمة بني هلال ضد بني عقيل، وهكذا. لما تقرأ في دواوين الشعر القديمة تجد هذا الأمر موجود. فتجد من ضمن أشعارهم يقولون: يريد الرمح صدر أبي براء ويعدل عن دماء بني عقيل. يعني إيه؟ كان من ضمن العرب قديما، وهذه من شامات العرب، أنه إذا قتل سيد القوم انسحب القوم، لا يقاتلون، لا يقاتلون، إذا كان اثنين قوات موجودين والقائد بس هو اللي مات ينسحب الأمر تماما، لا يغار عليهم حتى يقتلونه ويبيدونه عن بكرة أبيهم. مش موجود غير دلوقتي، لكن قديما ما كانت موجودة هذا الأمر. فصور الشاعر حماسا لأهله يريد الرمح صدر أبي براء قائد بني عقيل ويعدل عن دماء بني عقيل، يعني إذا قتل أبي براء خلاص القضية انفكت وكسب بني هلال، وبني عقيل ساب الأمر إيه ومشيوا. طب أنا أجي أبص بقى في إرادة الرمح، يريد الرمح، العرب القديم يقول لي هذا أسلوب من أساليب العربية استخدمناه في البيان، لم نسميه مجازا، ما بنسموهش مجاز. وجاء القرآن وأكد ذلك فقال: جدارا يريد أن ينقض فأقامه. طب لما تيجي بقى الفلسفة الزيادة، سواء كان أسلوب من أساليب العربية أو مش أسلوب من أساليب العربية، هو قال يريد، فهل للرمح إرادة؟ نقول له آه، الرمح له إرادة اعتقادا. ليه إرادة اعتقادا؟ لأن الله نبأ عن مخلوقاته من الجمادات أنها تسبح وإن من شيء إلا ويسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فطالما أن الجماد يسبح يبقى إذن له إرادة. خلاص؟ ده إثبات الشرعي على هذا الأمر. القرآن أخذ هذه الأساليب كما قال أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط هو المكان الذي يغوط فيه الإنسان، وهذا عقلا لا يكون، لأن الإنسان مش بيأتي من المكان الذي يغوط فيه، ولكن من باب إطلاق الكل على الجزء هو اشتهر هذا المكان بأنه يغاط فيه، هي مكان منخفض بين تبتين، والتبة دي أمر نسبي، ممكن تكون قد كده، ممكن تكون قد كده، ممكن تكون قد المسجد، سما تبة، فهي مكان منخفض بنسبة الوادي، الوادي اللي بين التبتين، لو حاجة صغيرة تبقى تبتين، لو حاجة كبيرة تبقى تبتين، هكذا، خلاص؟ حتى يسمى في العربية أن الخد هذا تبة، ليه؟ قالوا لأن مجرى الدمع الذي يكون للخد يسير جدا فسمي خدا، مع أن الخد كلمة الأخدود اللي جت في سورة البروج هو النفق العميق الكبير. طيب يا عم ازاي نسميه خدود وازاي تقول على ده خد والخد هو النفق الكبير؟ لأنه مقاسا بالنار التي كانت في قصة أهل الأخدود تختلف عن مجرى الدمعة، دمعة حاجة صغيرة، فالخد لها صغير فيسمى مكانها خد. فهذه نسبة وتناسب على إطلاق الأسماء والمسميات في اللغة العربية. خلاص؟ القرآن جاب كده قال أو جاء أحد منكم من الغائط، استعمل هذا الكلام لأنه هذا من استعمالات العرب. خلاص؟ طب كيف استعمالات العرب؟ قالوا لأن الأصل في تنقل وتناقل اللغة، عشان كده قدم العلماء قدموا بالكلام على الوضع وكيفية تناقل اللغة. الأصل في تناقل اللغة معقولة المعنى، أنها معقولة المعنى، لما أجي أكلمك تفهمني، لما تيجي تكلمك تفهم الكلام، كلامنا لفظ مفيد، لفظ مفيد كالتقم، واسم وحرف ثم فعل الكلم كما قال ابن مالك. طب الكلام الغير مفيد اللي هيسمع مش هينتبه، لأن أصل الانتقال مش موجود، فلازم يكون الكلام خارج من عاقل وإلى عاقل عشان يفهم مراد المتكلم، لأنه إن اللغة مجموعة من الأصوات تخرج من فم المتكلم تعبر عما في داخلها لدى السامع. طب لو عبر بتعبيرات متداخلة بعضها كده مش مفهومة، مش هيفهم اللي بيسمع ده. فالأصل في انتقال اللغة إفادة الكلام، إنه يكون كلام مفيد. لما أسمع قول الله تعالى واسأل العير التي كنا فيها، واسأل القرية التي، واسأل القرية، واسأل العير، الكلام هنا متداخل. يعني يا عم الشيخ انت بتقول لي ان الاصل فيها افادة في الواضع، من متكلم من سامع، هروح اسأل العير، هروح اسأل القرية؟ قال صاحب مراق السعود في منظومته وفي كلام المنطوق هل ما ليس بالصريح قد دخل، اللي احنا بنسميها دلالة الاقتضاء اللي اتكلم عليها في الاول، اقتضاء الكلام واسأل اهل العير، واسأل أهل القرية. هذه كلها أساليب عربية استعملت قبل الإسلام وموجودة ولم يسميها أحد بأنها مجاز. طب إيه سبب وضع المجاز؟ المتكلمون من المعتزلة ومن المعطلة ومن المشبهة والممثلة حتى نخرج عن الأسماء والصفات التي وردت في النصوص إلى كلام آخر، فنقول أن هذا معنى كذا لكذا، هذا معنى كذا لكذا، فيعطل المعبود فلا معبود تماما. ولهذا قال ابن القيم في السواعق المرسلة أصل الوضع للمجاز تعطيل الصفات، وسمى كده حتى الباب سمى كده المجاز طاغوت. المجاز طاغوت، ليه طاغوت؟ لأنه تجاوز عن حده فأنكر نصوصا موجودة في كتاب الله عز وجل. تقول لفظة اليد ما معناها؟ قل القدرة، فكده أنكرت اليد، أنكرت الوجه، أنكرت القدم، أنكرت الصفات التي تسمى بالصفات الذاتية، فأين الموصوف؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن من عطل فقد عبد العدم. كيف يعطل؟ على سبيل المجاز. ليه؟ لأن ابن القيم يقول المجاز كذب، أنت ما تجاوزت عن موضوع أصل اللغة وأصل اللفظ التي وضعت، لأن حقيقتها لم تكن هي. لما تقول لي محمد الأسد ده بيان، ده مجاز، ده استعارة، ده كذا، ده سحر في الكلام، ده كذا ده كذا، في الأصل محمد أسد ولا مش أسد؟ قالوا مش أسد، فالمجاز كذب، والكذب على الله محال، والكذب على الله محال. ولهذا نميل إلى أن لا مجاز أصلا في اللغة بيد أنه لا مجاز في الشرع، لأن وضع المجاز في الشرع هو إنكار لمضامين الأسماء والصفات، أصل وضع كلمة المجاز، لأن المتكلمين وضعوا هذا الأمر برمته حتى يخلصوا إلى تعطيل الأسماء والصفات، ولهذا نرده كلية. الحنابلة كان لهم رأي، قالوا لأن الأمر قد يكون فيه نوع من البيان، لما تكلم العز بن عبد السلام سلطان العلماء فقال في القرآن الكريم 96 أو 97 مجازة، طبعا هو كل الدنيا نعرف من علماء البلاغة أن المجاز 6 أنواع بحسب العلاقة التي يترصد بها من طول البلاغة، يعني دقي وقال لك 96 أو 97 نوع، فبدأ علماء الحنابلة يقولون قد يكون البيان موجود أو سحر البيان موجود في اللغة لكن لا يوجد في الشرع، وهذا أول رأي عند الحنابلة، لأن الحنابلة اختلفوا على 3 أقوال، قول قال بأن المجاز يوقع في اللغة ولا يوقع في الشرع، وقول قال لا، ما يوقعه في اللغة يوقعه في الشرع، لأن الشرع ما ورد إلا بلسان عربي مبين في 72 موضع تقريبا، القرآن نزل يحض على أنه نزل بلسان عربي مبين، ليه فرأت اللغة عن القرآن؟ ورأي قالوا أنه توسط المسألة بأن المجاز موجود في القرآن إلا في آيات الصفات، إلا في آيات الصفات، ونحن نقول لا في اللغة ولا في الآيات ولا في الشرع مجاز، لأن الأصل فيه أنه كذب. باتفاق علمائهم أي آية أو أي نص لا يمر على حقيقته، من أدراك أن هذا النص لا يمر على حقيقته؟ لما تقول لي واسأل القرية، لو فرضنا أن الأمر فيه مجاز فالله يقول لك اسأل الحوائط والجدران، والسؤال لا يكون إلا من عاقل لعاقل لبيان الاستفهام، أنا مش هسأل إلا عاقل عشان يرد علي، فلو الله سبحانه وتعالى يأمرك أن تسأل الجمادات فهذا في حق الله محال، لأن من قصى من الله سبحانه وتعالى، فإذا قلت لك أنت تعال اسأل الحيطة هتستغرب سؤالي وتقبل السؤال من الله عز وجل، يبقى الكلام فيه شيء من النظر. لكن علماء الأصول ستجد في كتب الأصول من قال بالمجاز ومن قال بعدم المجاز، الكلام في الأصول يختلف عن قوله في الاعتقاد، فالاعتقاد مرفوض كلية تماما، في الأصول نقبله لبيانه، ليه بيانه؟ عشان شرح المتن الذي أمامنا لابد أن يحتم علينا أن نقول أن هذا الكلام معناه كذا، وما نميل إليه أو ما ندين إلى الله عز وجل به أن لا مجاز لا في اللغة ولا في الشرع، لأن المجاز أصله كذب ووضع لتعطيل أسماء الله وصفاته، وهذا محال مهما كان من سر في العربية، لأنه لو كان في سحر وبيان كما يقال في العربية لاستخدمه أصحاب العربية الأول، أصحاب الأشعار اللي احنا بنتغنى بها إلى الآن، المقامات وفن المقالات وفن كذا وفن كذا، فن العربية القديم، غير موجود هذا الكلام فيه تماما بالمرة خالص. قال وإلا فحقيقة ومجاز، والثلاثة الأول المتحدة المعنى نصوص، يعني متحدة المعنى، احنا قلنا النص المتحد أو اللفظة المتحدة مع معناها مركبا ومعنى تسمى نص، تسمى نص، وسمها كده. قال والثلاثة الأول، والثلاثة هتكلم عن 3 أنواع، الأول المتحدة المعنى نصوص، أول نوع تكلم عليه اللفظ والمعنى إما أن يتحدا وهو المفرد، إذا اتحد اللفظ مع مبناه، معنى اللفظ مع مبناه نص، يعني نص يعني خرج بقول واحد، خرج بقول واحد نص على الأمر خلاص. وأما الباقية فالمتساوي الدلالة مجمل، النص المجمل أو الدليل المجمل هو أصل الكلمة جملة، جملة بفتح الجيم وتسكين الميم، والجمل هو الضم، كأنه مضموم في اللفظة أكثر من معنى، لما تسمع وطعام الذين أوتوا الكتاب، كلمة طعام دي مجملة، يا ترى الطعام مسبوح ولا غير مسبوح، مأكول ولا مشروب، فاكهة ولا لحوم، كل هذا يدخل في نطاق الطعام، فضمت كثير من المعاني في لفظة واحدة فسميها مجملة، ولذلك كل مجمل يحتاج إلى بيان. أقول لك لا، الطعام الوارد في الآية يعنى به اللحوم المذبوحة يعني في لحوم غير مذبوحه، لحم طريه، لحم الطري اللي هو ايه السمك، هذا غير مذبوح. يبقى لازم نقيده كده، نقول اللحوم المذبوحه. حتى منين يا عم الشيخ؟ من قول الله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قلنا نضم هذا الى ذات، فنعي بذلك ان الطعام المعني في الايه هو الطعام اللحوم المذبوحه فقط، خلاص. والراجح ظاهر، الراجح في هذه المعاني قلنا مأكول أو مشروب، فاكهة أم لحوم، لحوم مذبوحة أو غير مذبوحة، اللي هيظهر فيه في المعنى أكثر من دلالة. هل الطعام دي بدل على ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده؟ نسميها ظاهر. فالظاهر وجود دلالتين أو أكثر، أحد هذه الدلالات هي الراجحة الظاهرة، تسمى ظاهر، تسمى ظاهر. لما أقول لك وظاهر الدليل يقضي إلى ذلك، تفهم كده إن الدليل فيه أكثر من معنى، فيه أكثر من مدلول، واللي رجحه الفقيه هو عنده ظاهر من دون باقي الدلالات التي كانت في النص. والمرجوح مؤول، لا مش هقول لك إن وطعام الذين دي الفاكهة ده مرجوح، ليه؟ لأن مؤول تأويل، معنى تفسير لمعنى كلمة وطعام الذين أوتوا الكتاب، معناها ممكن يكون فاكهة، ممكن يكون مذبوح، ممكن يكون غير مذبوح، ممكن يكون مشروب، كل ده بيدخل في الطعام. كل الذي لم يرجح لدينا نسميه مؤول، والمؤول هو المعنى الذي عودل عنه في الدلال، ما خدناهوش، ما قلناش به، فبنعدل عنه. والظاهر هو الأصل في الدلالة والحكم عليه. والمشترك بين النص والظاهر المحكم. المحكم لفظة تطلق على النص وتطلق على الظاهر. المحكم من الإحكام، من التقييد، أي أن الحكم الذي انبنى اختص بهذين الأمرين. فلما وصلنا للحكم فإما يظهر على نص أو يظهر على ظاهر، ما فيش حكم ينبني على مؤول، ما فيش حكم ينبني على مرجوح. فالحكم دائما يكون على الراجح، والراجح إما يكون على نص أو على ظاهر. وبين المجمل والمؤول المتشابه، المجمل والمؤول بينهما متشابه، لأنك أنت ما خلصت للحكم إلى الآن، فلو دخلت في المجمل أو في المؤول هتلاقي دلالات كثيرة جدا، فتتشابه عند المستنبط بين هذا وذاك، لعلها تكون دلالة مجملة، لعلها تكون دلالة مؤولة، فهي تدخل في حكم التشابه. ليه تشابه؟ لأنه لم يخرج بحكم قطعي إلى الآن، لم يخرج بحكم محكم إلى الآن، فيقول إن لم يكن محكما فهو متشابه. أقف إلى هذا الحد إن شاء الله، ونتكلم في التقسيم الأخير المرة القادمة، تقسيم اللفظ باعتبار مدلول اللفظ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.